يا ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وامتن علينا بأن اصطفانا لنكون من أمة خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأنزل عليه المنهج والسراج المنير والهدى والنجاة والفوز والفلاح، ألا وهو كتاب الله جل في علاه. فالحمد لله على نعمه الذي لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مع القرآن ننزل ضيوفا على صاحب هذه المائدة وصاحب هذا المقام، على أخي وشيخي وحبيبي أبي أحمد فضيلة الدكتور محمد حسان حفظه الله تعالى.
يا مرحبا، حياكم
الله، بارك الله فيك، أحسن الله إليك.
أهلا وسهلا.
أنزل عليه ضيفة لأنه كما عودنا واعتدنا منه ذلك، حينما يعلم مقاما للعلم أو مقاما لأهل العلم يسابق بصدق نحسبه ولا نزكيه على الله إلى تقديم هذا المقام وإلى تزكية هذا المقام، وهذه فرصة مع مقام أنعم الله عز وجل به علينا، أن حل علينا ضيف من أهل العلم. لا أريد أن أتكلم وأفصل وأزكي، فالله يزكي عباده، نسأل الله أن يزكينا جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. حل فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله تعالى، حل ضيفا علينا جميعا في أرض العلم وأرض تكريم العلماء، فوجب علينا أن ننزله منزله. فأقام فضيلة الدكتور محمد حسان هذا المقام وأصر على أن ينزله في هذا المنزل، بل أصر على أن يترك اللقاء بكامله له، إلا أن شيخنا الحبيب حفظه الله تعالى أبى ذلك، فحللت عليهما ضيفا لينعم الله عز وجل علينا بهذا اللقاء الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله نافعا للجميع، إنه ولي ذلك ومولاه. فنرحب باسم شيخنا الحبيب وباسم قناة الرحمة وباسمكم جميعا بشيخنا الوالد مقاما المفضال فضيلة الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله تعالى. حللت أهلا وسهلا بين أهلك وببلدك.
الله يبارك فيكم، وشكر الله لكم وجزاكم خيرا عما تقدمون، ونرجو الله عز وجل أن ينفع بذلك وأن يمدكم بعونه وتأييده، فشكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء.
بارك الله فيكم، ونعم الله علينا وعليكم بتقواه وبحسن شكر نعمه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أستأذن الشيخين الكريمين في أن أذكر بكلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول لأحد تلامذته: يا كميل، الناس ثلاثة، فعالم رباني أسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم مع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إمام العلماء ومعلم الدنيا الخير والسلام، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع ياتيهون يميلون مع كل ريح ويتبعون كل ناعق، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وألا يجعلنا من بين هؤلاء. فالله عز وجل أقام وبين وبث في كتابه الكريم بالقدر الذي يكاد لا يحصى قدر العلماء، وبين لنا مكانة العلماء، ونحن يلزمنا أن نقيم علماءنا على ما يجب أن نقيمه عليهم من مكانة وقدر واحترام وتقدير. ولحوم العلماء كما هو معلوم، كما نقل عن ابن كثير وغيره، لحوم العلماء مسمومة مسمومة، من طعن فيهم فقد طعن في سم، فليذق من هذا السم ما شاء. ومقام العلماء محفوظ بحفظ الله عز وجل لهم، وبتكريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، الذي قال وورثهم العلم، بل وورثهم الرسالة، فقال العلماء هم ورثة الأنبياء. اسمحوا لي أيها الأحباب بعد هذه الكلمات التي نستهل بها هذا اللقاء المبارك أن نستأذن شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عيد عباسي أن يفتح لنا في اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسان بكلمات عن مقامات هذه الحياة، وما يلزمنا نحن في هذه الحياة، وأي درجة يجب أن نكون عليها حتى نقدم بين يدي اللقاء. فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأحيي فضيلة الشيخ محمد عيد عباسي وأرحب به في قناة الرحمة وفي هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهاده وجهده، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وانطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأنا أحيل السؤال الذي تفضل به أخي الدكتور محمد عبد السلام إلى أخي فضيلة الشيخ محمد عيد عباسي، فهو ضيف الحلقة، وأود أن أستمع أنا الليلة إليه وأن أستفيد منه، وأسأل الله أن يفتح عليه. تفضل فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على هذا الاحتفاء وعلى ما أوليتموني به من المحبة والثقة.
بارك
الله فيكم. في البداية أستدرك وأقول يعني الشيخ محمد يعني وصفني أو لقبني بالدكتور، أنا لم أنا الدكتور فالدكتورة، لكن تشرفت بتتلمذ على فضيلة أستاذي وعالم الأمة ومحدثها في هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فلعل هذا يشفع لي الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة لساني. أيها الإخوة، إن البرنامج هو عن تفسير كتاب الله عز وجل، ومن تفسير كتاب الله عز وجل النظر في موضوع لعله أهم موضوع يتطرق إليه الإنسان أو يهم الإنسان، وهو مصيره ومستقبله. فهذا أهم أمر كل إنسان يفكر في هذه الحياة، تراه يفكر في أمور تهمه، لكن هناك أشياء جزئية وأشياء عامة كبرى. فأهم شيء جدير بالتفكير به هو مستقبله. نعم. وكل عاقل وكل فطن وكل كيس تراه يعني يعمل لهذا. فنرى الطالب في المدرسة يجد ويتعب ويتحمل الشظف والحرمان من اللهو والحرمان من الأنواع يعني الراحة من أجل أن يؤمن مستقبله. تراه يدرس 20 سنة و30 سنة في كد وتعب وحرمان وشدة من أجل أن يؤمن مستقبله. ورب حتى إذا مثلا نال الشهادة، نال وظيفة، نال عملا، استطاع، صار له مورد ورزق، استطاع أن يبني، يشتري بيتا، يتزوج، عند ذلك يشعر بالراحة، فيقول أمنت مستقبلي. حتى إذا كبر هناك أولاده يعينونه، قد أنجب، والتقاعد أيضا يكفيه بقية حياته. فهذا نعد الإنسان الذي يفعل ذلك يعني هو الذكي، هو الفطن، هو الكيس. فلنفكر جيدا، هل هذا الذي يتعب ليؤمن سنين معدودات في حياته على قدر من الرزق وافر وراحة يعني مقبولة، يعني هذا الذكي والفطين، أما نحن المسلمون نحن المسلمين نعتقد وكل مسلم يعتقد وأن هناك دارا آخرة وحياة مقبلة حياة الأبدية السرمدية هذه التي لا نهاية لها وفريق في الجنة وفريق في النار خالدين فيها أبدا لا يعني لا موت لا يعني لا موت ولا مرض ولا فيذبح النار كما ورد في الحديث بين يدي جهنم ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت هذا المستقبل الأبدي السرمدي أليس جديرا أن يسعى له ويصرف كل الهم والتفكير والجهد من أجله الإنسان العاقل الذي يتعب ويكد من أجل تأمين سنوات معدودات وأحيانا يحدث ومع الأسف يعني يحدث أن هذا الإنسان الذي تعب هذه السنين الطويلة وجد واجتهد ليقصف الثمرة وقد يأخذ الشهادة من هنا يتوظف من هنا ثم يموت فلا يأخذ الثمرة يعني يكون جهده كله لم يأخذ ثمرته فيعني ليس مضمونا يعني قد يعيش سنة سنتين ثم يتوفى وهو في مقتبل العمر ولم يكن قد أخذ حظا كافيا من الجهد الذي بذله فنحن في المصير الأبدي السرمدي الدائم الخالد الذي لا ينقضي لماذا نغفل عنه أليست هذه غفلة شديدة أليس هذا يعني حماقة أليس فقدا للعقل وأليس خسارة أيما خسارة يعني من أخسر ممن يضيع مستقبله الأبدي والسرمدي وخاصة إذا علمنا أن هذا المستقبل ليس في حد وسط ليس لا. هناك إلا أمران إما جنة أو نار دارا فريق في الجنة وفريق في السعير فاختر أيهما تختار الجنة في أنعم ما يكون من النعم لا نهاية لها والنار شقاء لا يعني نهاية له ولا يعني أشد منه فيعني أمر خطير جدا حقيقة لو فكر الإنسان في ذلك حق التفكير لكان يعني ما غفل ساعة ولا يعني ضحك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف لو أعلمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء فالإنسان إذا كان عاقلا إذا كان مسلما يؤمن أن هناك دارا آخرة لو كان لا يؤمن بذلك فنقول يفهم أن القصة تنتهي بالموت لكن ما دمنا نعلم أن هناك ونؤمن لو سألت جماهير المسلمين أتؤمنون أن هناك دارا آخرة طبعا يقولوا نؤمن في جنة ونار في حساب وعذاب نعم طيب ما أعددتم لها يعني فعلا شيء عجيب يعني تخرج تأتي يوم القيامة وأنت مفلس ليس عندك شيء هذا يعني مغامرة يعني ما مثل مغامرات الدنيا يعني هنا لو الإنسان لها وكذا وضع إيش النتيجة مثلا شقي كم بعض بضع السنوات ثم انتهى الأمر فأما هناك لا استدراك لا حياة ثانية لا امتحان جديد وإنما هو يعني يبقى يتحسب وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فلذلك جدير بكل إنسان أن يفكر في هذا أعظم التفكير وأن يعني يحاسب نفسه ولينظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون فنحن في ولو كان يعني هي في حلق التفسير سننظر ونتأمل في الآيات الكريمة التي وردت في هذا الموضوع ثم ننزلها في هذه نخرج بنظرة كافية شافية إن شاء الله تفيد الناس وتكون ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين فإذا أردتم أو سمحتم لي ندخل في الموضوع
بارك الله فيكم نفع الله بكم سددكم الله أبا أحمد يعني مع اعتباري ومعرفتي بدرجة الأدب والفضل على الله كذا السبق في الجنة إن شاء الله إنما عايزين إجابة يقول ربنا جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عايزين نعيش مع معنى فلنحيينه حياة ومعنى طيبة، مش حياة، حياة طيبة مش أي حياة. ومعنى آخر في الآخرة اللي أشار إليه شيخنا نجزينهم أجرهم بس إيه بأحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أرى ربطا بديعا بين ما طرحه فضيلة الشيخ وبين سؤال فضيلتك يا دكتور محمد.
الله فيك، أحسن الله عليك.
فلا يستطيع الإنسان أن يحيا هذه الحياة الطيبة في الآخرة إلا إذا حقق الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا وعاش في الدنيا وقلبه معلق بهذا المصير الذي أشار إليه فضيلة الشيخ. وقد يتصور البعض أنه حينما نذكر الآن إخواننا وأخواتنا بالمصير الذي يجب علينا جميعا أن نفكر فيه لأننا ما خلقنا إلا له، لا يتصور البعض أننا نريد بذلك أن نسلخهم عن هذه الحياة الدنيا وأن نقول لهم اعملوا للآخرة ولا علاقة لكم بدنياكم. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الجمع البديع وهذا المنهج الدقيق في قوله كما في الدعاء الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فالدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. تعالوا لنتعرف على جنة الدنيا كما تفضلت. الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال علي بن أبي طالب: الحياة الطيبة هي القناعة فهي أهنأ العيش. قال عبد الله بن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. ها هو الجمع بين الدين والدنيا. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي رواية ابن ماجه بسند الحسن من حديث عبد الله بن مسعود: من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. وقد قلت يا أبا أحمد: أكثر الخلق يأتون إلى الحياة الدنيا ويخرجون منها وهم لا يعرفون حقيقتها فضلا عن مراتبها، فضلا عن معرفة الهدف والمصير الذي يجب عليهم أن يفكروا فيه وأن يعملوا للوصول إليه. فأكثر الخلق كفروا بربهم جل وعلا ولم يحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا ولم يفكروا في هذا المصير الذي يجب عليهم أن يعملوا من أجله في هذه الحياة الدنيا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالدنيا كما أقول أخس مراتب الحياة أن تعيش من أجل شهوة حقيرة ونزوة رخيصة، من أجل بدن سيصير إلى التراب. هذه أخس مراتب الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالذي يعيش من أجل كرسي زائل ومنصب حقير فان وشهوة رخيصة ونزوة تافهة عابرة ودنيا زائلة، هذه حياته أخص من حياة الأنعام. فالأنعام لا تغفل عن ذكر ربها جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فما قيمة حياة نهايتها الجحيم نهايتها النار وما هو البؤس الذي تكون نهايته الجنة لا بؤس إذا كانت نهاية هذه الحياة وأنت تعيش الآن فقيرا، لكن الله من عليك بالتوحيد ومن عليك بالاتباع ومن عليك بالإيمان ومن عليك بالصبر والرضا، فاعلم بأنك في نعم لا تعد ولا تحصى. ما قيمة بؤس نهايته الجنة، وما قيمة نعيم نهايته الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هنالك من يعيش حياة أعلى في هذه الحياة الدنيا، ألا هو حياة الإرادة والهمة. والهمة كما أقول يا أبا أحمد، الإرادة ترك العادة ونهوض القلب في طلب الحق، فأولئك هم أصحاب الهمم العالية وأصحاب الإرادات الصادقة، الذين يعيشون في الدنيا يبدعون وينتجون ويزرعون ويصنعون ويبنون ويعمرون هذا الكون، وقلوبهم معلقة بالعرش معلقة بالآخرة. هو يزرع هنا من أجل هذا المصير، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له به صدقة. فهو يزرع هنا وقلبه معلق بهذا المصير بالجنة، يخشى العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يعلم يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فهو يعمل وقلبه معلق بعرش ربه، معلق بالآخرة، معلق بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأعلى من هذه المرتبة يا أبا أحمد مرتبة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، أن يعيش الإنسان بالعدل والصدق والوفاء والأمانة والإخلاص والمروءة والرجولة والعطاء إلى غير ذلك من الأخلاق. وأنا أعجب حين أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم يختزل البعثة النبوية كلها في الأخلاق، فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي اللفظ الصحيح لأتمم مصالح الأخلاق. فبعثته تختزل في الأخلاق، فما أحوجنا الآن إلى الأخلاق الكريمة، ولا يمكن أن يقام مجتمعنا وأن تقام أمتنا إلا بالأخلاق. وقلت كانت الأمم تتفاضل في الفترة القديمة قبل الإسلام وقبل، تتفاضل بالقوة البدنية، ويقول أحدهم ونشرب إن وردنا الماء صفا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما تفاضلت الأمم تفاضلت بالعلم، فلما ازدادت رقيا تفاضلت بالأخلاق. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذابوا. وأعلى من كل ذلك حياة الفرح والسرور والأنس بالعزيز الغفور، وهذه لا يمكن أن يحياها من دنس قلبه بالشهوات وأسر عقله بالشبهات. لا يحياها إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. من شعر بالأنس بالله تبارك وتعالى في الدنيا، هذا هو الذي يسعد يقينا بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات ونهر، كما قال شيخ الإسلام: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن نعيش في الدنيا نعمل ونجتهد ونبني أمتنا، ونغرس لديننا ونغرس لبلدنا ولوطننا، وقلوبنا معلقة بالآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
بارك الله فيك ونفع الله بك. إذن حياة نعيش معها وفيها نتدرج درجات، وكلما علونا بأنفسنا وقيدنا هذه النفس وطهرناها وزكيناها كانت أعلى قربا إلى الله، حتى تصل إلى الأنس بالله وهي في الحياة. شيخنا الفاضل الكريم، قد يتساءل البعض: إذا كان الإنسان يعمل ويتعلم بما يرضي الله ويبتلى، فرحلة الابتلاء أولا مع فضيلتك هذه نود أن نقف عليها، والأمر الثاني الابتلاء وأثره على العبد في هذه الحياة.
بارك الله فيك. لا شك أن الله عز وجل حينما خلق الإنسان بيّن لنا بصراحة وبوضوح، يعني لم يخلقنا وتركنا في حيرة لا ندري ما نفعل، لا ندري ما هو أمامنا مستقبلنا، ماذا يراد منا، وإنما بيّن لنا، أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسول وجعلنا على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك أقام علينا الحجة، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله عز وجل قد بين لنا كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، فلم يبقى عذر لإنسان أو جاهل يحتج به على الله عز وجل. فمما بينه الله عز وجل أنه خلقنا لعبادته، فقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا العبادة طبعا بمعناها الشامل، ليست العبادة فقط مجرد بالصلاة أو صوم العبادة التي استدح على أنها عبادات، وإنما يعني مراعاة أمر الله عز وجل وتنفيذه في كل أمر أمرنا به، هذا عبادة. كل نهي نهينا عنه والبعد عنه واجتنابه وعبادة. الصبر على البلاء كما قلت عبادة، يعني حالات الإنسان الثلاثة التي يلاقيها في الدنيا، إما أن ينعم الله عليه نعما فيطلب منه أن يشكر، هذه العبادة الشكر، والشكر أيضا بالقلب وباللسان وبالعمل. اعملوا آل داود شكرا. فكثير من الناس يظن أنه فقط مجرد كلام الحمد لله الحمد لله، لا، هذا الشكر الحقيقي استشعار عظمة نعم الله عز وجل وفضله وإحسانه على الإنسان في قلبه، ثم أن ينطلق ذلك يعبر عنه يترجم عنه باللسان، ثم أن يكون في بالعمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل أمتي الحمادون، الذين دائما يحمدون ويشكرون الله عز وجل على نعمه ويتذكرون نعمة الله مهما ابتلوا ومهما حرموا من أشياء من النعم، يرون أن نعمة الله كبيرة وأن فضله عليهم عظيم. القصة في ذلك عظيمة جدا وكثيرة جدا، يعني قصة عروة بن الزبير الذي يعني أصابته الغرغرين المرض بالشام فقطعت رجله، وقال اللهم لك الحمد أخذت رجلا وأبقيتها ثلاثة أطراف، أخذت طرفا ثم جاءه الخبر بمقتل ابنه بالفرس كذا، فقال اللهم لك الحمد أخذت ولدا. وانظر هذا يعني الموقف، الصبر، الإيمان، يعني والصبر خاصة حينما قطعوا رجله ومن لم يكن هناك لا مخدر ولا وسائل حديثة، وهو صابر أي في أي حالة، وهو يصلي خشوع زائد، يعني لا يتصور هذا هذه المشاهد هذا الإيمان، لكن الإيمان يفعل الأعاجيب حقيقة. المهم الإنسان يتقلب في ثلاث حالات، إما أن ينعم عليه فمطلوب منه أن يشكر بالقلب واللسان والعمل، أو أن يكون في بلاء يبتلى فعليه أن يصبر، والصبر الجميل الذي ليس فيه تشكي. كثير من الناس يبتلى فيقول يا رب أنا صابر، أين صابر وهو يتحدث إلى هذا عما صبر وهذا وهذا. وكما قال بعض العلماء يعني الذي يشكو إلى الناس ما حل به كأنه يشتكي على الله إلى الناس، يعني من الذي أصابه بهذه الابتلاءات؟ الله عز وجل تشكو الله إلى الناس إلى خلقه ولا يملكون شيئا لك. فهذا ليس صبرا، صبر الجميل والهجر الجميل ويعني الله والصفح الجميل هذا مطلوب منا، فليس كل من تحمل شيئا يكون صابرا. الصبر مع الرضا بقضاء الله عز وجل وانشراح الصدر، ويعني أن يعلم أن هذا فيه خير له، يعني هذا البلاء المؤمن لو نظر بمنظار الحقيقة لعلم أنه خير له. وهذا سعى إليه في بعض الأحاديث فعلا، يعني لو الإنسان يبتلى على قدر دينه والبلاء يكون فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يكون له ذنوب فتكفر ذنوبه، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ما من هم ولا غم ولا نصب ولا مصب يصيب الإنسان إلا كفر الله به عنه عن خطاياه، حتى يأتي يوم القيامة وليس في عنقه وليس في له عليه خطيئة. فخير هذا لك أم يؤجل هذا العذاب والعقاب جزاء سيئاتك التي كفرتها بهذا الابتلاء إلى الآخرة، وطبعا حساب الآخرة أشد من حساب الدنيا، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا بمراحل. ولذلك الذي يحبه الله عز وجل من العباد هو الذي يبتليه، ولذلك كان أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يطلب من الإنسان إذا ابتلي أن يصبر الصبر الجميل والرضا بقضاء الله عز وجل. والله عز وجل ضرب لنا أمثلة وقدوات حسنة من الأنبياء وغيرهم، أيوب حينما ابتلي ذاك البلاء الطويل الشاق وفقد أهله وماله وولده، كل شيء من الدنيا فقده، والمرض الذي طال سنين يعدها مفسرون نحو 20 سنة وهو صابر محتسب، هذا هو الصبر. ثم نال هذه المرتبة العظيمة، نعم العبد إنه أواب، صبر يعني إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هذا الثناء من الله عز وجل، شرف ما بعده شرف. الحالة الثالثة التي يمكن أن تحل بالإنسان أن يذنب، والله عز وجل يعلم من العبد فيه الضعف فيه النقص، تغلبه نفسه هواه شيطانه، وما من إنسان يبقى على سوية واحدة، قلوب بين يدي أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإما أن يزيد وإما أن ينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، يزيد بقرناء الخير والصلاح والصحبة الصالحة، وينقص أيضا البيئة السيئة التي تغري، وهكذا يعني الله عز وجل يبتلي الإنسان أيضا بالذنوب. فالمطلوب منه إذا كان صالحا أن يستغفر، ليس الشرير والمذنب والعاصي هو الذي يقع في الذنب فيستغفر، هذا هو على خير، والله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله عز وجل أثنى على قوم وعدهم بالجنة أنهم لا يصرون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فالخطر هو من الإصرار، أن يستمر ولا يشعر بندم ولا يشعر بذنبه، أو أنه أتى أمرا منكرا، يعني هذا قريب من الاستحلال، يعني حينما يصل هذه الدرجة لا يشعر أنه بأي حرج، هذا يوشك أن يصل إلى الكفر الاستحلال. فعلى الإنسان المؤمن يعني إذا أذنب أن يستغفر الله عز وجل، أن يرجع يلوم نفسه، والله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة التي إذا أذنبت استغفرت وندمت وتحسرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم هو حقيقة التوبة، وليس بالكلام أيضا استغفار، يعني الشكليات هذه يجب أن يتنبه إليها الإنسان. فالله عز وجل ضرب في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نبهنا إلى أمور يعني الأمور الحقيقية يجب أن يتنبه إلى الإنسان والتي يعني يعتبرها، وليست الأمور الشكلية، وإن كانت نحن الأمور الشكلية إذا كانت ثابتة في الدين مطلوبة، لكن تبقى درجات دون درجات، وكل أمر حقيقته. المهم أننا خلقنا لنعبد الله عز وجل كما قلت بالمعنى العام للعبادة، أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، وإذا أذنبت أن تستغفر، وإذا ابتليت أن تصبر، وإذا أنعم عليك أن تشكر. الله عز وجل خلق الإنسان وقلبه في ظروف وأحوال مختلفة، لا شيء يدوم، كل يوم هو في شأن، لتركبن طبقا عن طبق. فهذا التغيير طبعا فيه نعمة كبيرة، أن الإنسان إذا ابتلي يجب أن يعلم أن البلاء ليس دائما، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لكن الله عز وجل يريد منك تضرعا ولجوءا إليه واستسلاما وشعورا بالحاجة إلى الله عز وجل. ويعني كما نرى الإنسان الدنيا تقسيه مرور الأيام، يعني تقسي القلب، ومن حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل شرع أمورا تجلي وتصفي هذا القلب. فمثلا كل جمعة هناك شرع خطبة الجمعة ليذكر الإنسان، لأنه يغان على قلبه كما في الحديث، حتى الرسول عليه السلام قال إنه لا يغان على قلبي، فالتذكير ينفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين، فيقلب الله الإنسان في أحوال كثيرة، وكما قلت لتركبن طبقا عن طبق. فهذه الأحوال الغرض منها امتحان العبد، امتحان الإنسان، يضع الله يعني الله عز وجل طبعا امتحان، وهذا ثابت في القرآن كثيرا، والذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا، إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله يريد أن يرى حقيقة عبده ومكنون نفسه، طبعا هو عالم سلفا، لكن ليكشف ذلك لنفسه وللآخرين حتى إذا عاقبه يكون يعني عن ليس له عذر، وكذلك إذا أنعم عليه يكون بالعدل. فهذا التقلب في الظروف المختلفة ليكشف ما في نفسه خبيئته وحقيقته. وكما نعلم إبليس كان يعني من الجن كما صرح القرآن الكريم، وكان متعبدا مبالغا يعني شديد التعبد، فالله عز وجل كفأه على ذلك أن جعله مع الملائكة. ثم لكن الله عز وجل يعلم ما في نفسه من الكبر والغرور والعجب، فامتحنه بأن أمره أن يسجد لآدم، فكشف ما في نفسه الخبيثة وظهر كبره وتعاليه واعتراضه على أمر الله عز وجل. يعني ذنب إبليس بعض الناس يظنه فقط لأنه عصى، لا لا، العصيان الله آدم، الله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى. لكن الفرق بين آدم وإبليس أنه أولا آدم عصى واعترف بالذنب واستغفر ورجع وأناب، إبليس عصى متكبرا ويعني كأنه معترض على أمر الله عز وجل، أنه أنت مخطئ، كان يجب أن تأمره أن يسجد هو لي، أنا أقدم منه، أنا أشد عبادة، أنا أقدم زمنا، أنا أعظم مكانا ومنزلة. فالاعتراض على الله عز وجل شيء آخر، هذا يعني الاعتراض فقط دون عصيان هو جريمة، يعني كأنه يسفه الله معاذ الله أو يخطئه، فهذا هذه أكبر الجرائم، ليست معصية فقط. ومما ربما من الطريف أن أورد لكم هذا الخبر الإسرائيلي، أظن لعلكم مرنا بكم في أخبار إسرائيليات، كما هو معلوم بعض الناس يظنون أنه كلها خطر لا يجوز أن نرويها، وبعض الناس يقول لا بأس أن تروي كل شيء، بعض كتب التفسير مملوءة بما هب ودب، والحقيقة الواجب التفصيل، يعني موقف الإسرائيليات التفصيل، منها ما هو موافق لدين الله عز وجل وعقيدة الإسلام فهذه تروى ولا حرج، بل يحسن وأكبر وفيها مواعظ ورقائق. والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن فيه فإنه كان فيهم أعاجيب من القصص والأخبار. وطبعا أما إذا كانت في الإسرائيليات ما هو معارض لعقيدة الإسلام مثل ما في طعنهم بالأنبياء، سليمان عليه السلام في كتبهم يدعون أنه ساحر ليس نبيا، وهذا الملك الذي حصله إنما هو بالسحر معاذ الله ولعنهم الله على ما افتروا وآذوا. فإذا الإسرائيليات التي فيها المخالفة لعقيدة الإسلام هذه لا يجوز أن تروى إلا للتحذير. وهناك نوع آخر لا يعرف موافقته أو مخالفته، فهذه يسكت منها ويقول الله أعلم بما يريد. فهذه هذا الخبر أنا أراه مما يوافق. هذا الخبر يقول أنه جاء إبليس إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال له يا نبي الله ما رأيك أريد أن أتوب إلى الله عز وجل والله لا يقبل توبتي، هل هذا يجوز؟ يعني هذا ليس خطأ، يعني يريد أن يضلل موسى يوسوس لموسى. فقال له موسى ما ممكن، ربي عز وجل فتح باب التوبة إلى يوم القيامة، كيف هذا؟ قال بلى السر الضباط. قال له طيب أنا أسأله وأرى. حينما ذهب لمناجاة ربه فقال له قال ذلك لله عز وجل أن إبليس يدعي أنه يريد أن تتوب وأنت لا تقبل توبته، فما الحقيقة؟ هذا لا يمكن، أنا نفيت ذلك، فأخبرني ما الحقيقة يا رب. فقال الله عز وجل له يا موسى أنا أقبل توبة التائبين، لكن إبليس يعلم أنني غضبت عليه ولعنته وطردته إلى يوم الدين لأنه عصى أمري، فإذا أراد أن يتوب فليطع أمري. أمري أن يسجد لآدم، آدم مات لكنه يعرف قبره، فليذهب فليسجد له وأنا أتوب عليه. هذا وخلاف ذلك كذب وافتراء، فأخبره بذلك. فلما رجع وجاءه إبليس ماذا حصل؟ رأيتني على حق أو كذا؟ قال لا، الله عز وجل يقول لك يقبل توبتك، لكن توبة كان معصيتك ورفضك السجود لآدم هو سبب غضبه عليك، سيقول لك ربك تعرف قبر آدم اذهب إليه واسجد له وانتهى الإشكال وما مضى عفى الله عما سلف. فما كان من إبليس إلا أن قال هو حي أنا لم أسجد له، الآن هو ميت أنا سأسجد له، يعني كما تقول عمية ما فشل. فظهر يعني كذبه وبطلت حيلته. فالأمر العظيم أنه الاعتراض على الله عز وجل هذا هو البلية. فإذا الإنسان الله عز وجل يقلب الإنسان في الظروف المختلفة لينظر حقيقته، كما طلاب المدارس في الجامعات يمتحنون، لكن امتحان الله عز وجل، الله عز وجل يمتحن العباد أيضا، لكن امتحان الله غير امتحان العباد. امتحان الناس أنه والله خذ كتب اسمع محاضرات ثم بعد ذلك درسها واحفظها، ثم يعني بالامتحان تسأل عن بعض الأسئلة أجب عنها. امتحان الله عز وجل غير ذلك، لا نريد معلومات هذه الكتب تحصل، وإنما نريد شيئا عمليا نجعلك في مواقف معينة لننظر ماذا تفعل. المواقف هذه مثل ما قلنا ينعم عليه لينظر ماذا يفعل، يبتلى لينظر ما يفعل، يذنب لينظر ما يفعل، يلقى أصحابا ماذا يفعل، هل يجلس مجلسا، هل هذا المجلس يضيعونه في الله حتى يكون عليه من الله تيرا كما ورد الحديث ولا يذكرون الله في كذا، أو يذكرون الله يستغلون كل شيء، وجد في ظرف ما وحده في البيت فالشيطان يأتي ويوسوس له الآن وحدك ما أحد يراك ويزين له معاصي وكذا، هل يطيع شيطانه أم يطيع داعي ربه وعظ الله في قلب كل مؤمن. هذه المواقف هي امتحان الله عز وجل. والله يعلم أن الإنسان الضعف يقع في خطأ، يقع في يعني غفلة في، فالله عز وجل قال له بسيطة يعني يمحو ما سبق يعفو ما سبق استغفر عد من جديد سنمتحنك. كل يوم الإنسان في امتحان، بل في كل ساعة نحن في هذا الموقف في امتحان. في يعني جاء إنسان لقيته يعني ذهبت في الطريق في السوق في بين الزوجة وبين كله في امتحان. فلينظر الإنسان ماذا يريد الله عز وجل منه في كل موقف، وليوري الله عز وجل أنه عبد ممتثل مطيع، فهذا سبيل النجاح وسبيل النجاة. كما قالوا وعبروا عن ذلك مختصرا بقول السلف كن يعني حيث أمرك الله عز وجل ولا تكن حيث فقدك، وكن مع الله عز وجل دائما وأبدا، وراعي ما يحب الله عز وجل ويرعاه وما أوصى به في كتابه وسنة نبيه. جعلنا الله عز وجل ممن يمتثل ذلك ويفكر فيه ويطبقه.
نفع الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء. يعني من حيث انتهى شيخنا بارك الله فيه في كن مع الله حيث يحب أن يراك ولا تكن حيث لا يحب أن يراك، نقول شيخنا الحبيب أبا أحمد كن بالله ومع الله ولله ومع الخلق، مع الخلق ومع الابتلاء ومع الأمة أمة الإسلام. واجب المسلم نحو ما يدور من ابتلاءات وامتحانات تعتصر الأمة الآن، ولا سيما أن إخواننا أبلغوني بأن الوقت دائما اللقاءات الطيبة المباركة دي بتمضي. ففي
أنا أريد أن أستفيد من كلام فضيلة الشيخ وأن أرسل رسالة إلى من يبتلون الآن ابتلاء شديدا لا تكاد الجبال الرواسي أن تتحمله، وهو ابتلاء إخواننا الأبطال على أرض الشام.
جعلك الله من السابقين يا رب العالمين، دائما تسبقني فيما يعني أود أختز.
فأنا أشعر بخجل شديد وأنا أنظر الآن بكلام هو الحق إن شاء الله في الوقت الذي يتقدمون فيه هم ويبذلون دماءهم وأرواحهم، فلا شك أنهم يبتلون الآن ابتلاء شديدا. لكنني أقول لهم يا أحبابي اعلموا علم اليقين أنه ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله.
الله أكبر.
ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله.
منتخل.
فاعلموا أنكم الآن تمحصون،
نعم،
وتطهرون
ما شاء الله
ليرفع الله عز وجل درجاتكم في الدنيا والآخرة. فالابتلاء له ثلاث مراتب.
نعم.
المرتبة الأولى هي التمحيص.
نعم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كثير من الناس يمشي على الطريق في هذه الحياة الدنيا إن حصل الربح مع الرابحين والمغانم مع من يحققون المغانم والمكاسب فرح وسعد واطمئن قلبه. فإن جاءت المحنة والفتنة والابتلاء أظهرت حقيقة إيمانه لنفسه أمام نفسه.
الله.
فكثير منا لا يعرف قدر إيمانه إلا إذا جاءت الفتنة والمحنة والابتلاء.
الناس ما يعبد الله.
فأهل الإيمان هم الذين يثبتون على الدرب وعلى الطريق ويظلون متمسكين برفع الراية والإصرار على المنهج الحق. أما أهل الباطل هم الذين ينقصون على أعقابهم مع أول محنة ويتخلون عن الطريق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فأنتم تمحصون الآن يا أهل الشام، لأنه على أرضكم ستكون الملاحم. وأنا كنت أعجب كيف ستكون الملاحم وأنا أرى هذا الواقع المر الأليم.
الله أكبر، صلى الله عليه.
ولذلك أنا أقول لو اجتمع يا أبا أحمد علماء أهل السنة على الأرض ليربوا أهل الشام تربية تؤهلهم للمرحلة المقبلة ما استطاعوا، لكن الله جل وعلا هو الذي يربيهم وهو الذي يؤهلهم.
بس لا يعفوهم من المسؤولية،
ما هو ما نؤصله وما نؤصله. فإذا تأتي المرحلة الأولى هي مرحلة التمحيص. الابتلاء لا زال قويا مع تمحيص الله لكثير من أهل الشام، لكن لا زال الابتلاء قويا. لازلنا نرى مشاهد على الشاشات تخلع القلوب، إن كنا لازلنا نحمل في صدورنا قلوبا. ولا زال البلاء شديدا، أبشروا فهذا للتطهير كما أشار الشيخ. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه أبي سعيد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة. الشوكة لما تضحك يا أبا
على الأداء ما شاء الله من أتقبل.
حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. وفي سنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال حين سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
ما أعظمه.
وفي صحيح مسلم حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن سألتني كيف وقد طهر من طهر من أهل الشام ولا زال البلاء شديدا عليهم، أقول الله جل وعلا يريد أن يرفع درجاتهم ليؤهلهم فعلا للمرحلة المقبلة. بل أرى أن الله عز وجل يهيئ الكون كله لموعوده سبحانه ولموعود رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أقول أحبابي أبشروا، فإن كان الله قد طهركم بهذا الابتلاء الشديد فاعلموا أنه جل وعلا مع بقاء البلاء يريد أن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. فما ابتلى الله نبيه ليمحصه، وما ابتلى الله نبيه ليطهره، بل ابتلى الله نبيه ليرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل حتى لا نأخذ وقت المشايخ بعدنا، لكن أنا أقول لأهل الشام اصبروا، وإن الله عز وجل يقينا جاعل لكم فرجا ومخرجا بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك ونفع الله بك شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. هو بقي معنا يعني حوالي ثلاث دقائق، وأبو أحمد كما عودنا بفطنته وذكائه التقط الهدف الذي أرمي إليه أن أوجه لفضيلتك السؤال حول حول ابتلاء أهل الشام، وقد فتح الباب وجزاه الله خير وأدلى فيه بدلوه، فنرجو من فضيلتك في دقيقتين إلقاء الضوء على الابتلاء الواقع بأهل الشام وواجب المسلمين نحوهم.
وحقيقة يعني أصاب كبد الحقيقة.
نعم.
يعني هذا الابتلاء فعلا هو إعداد للمرحلة القادمة. الأحاديث كثيرة بينت أنه سيكون يعني هناك ملاحم والملحمة الكبرى يعني لعلها قريبة،
فسطاط المسلمين،
كذلك يضرب الله الحق والباطل، الدنيا كلها امتحان، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لابد هذه الأرض المباركة بلاد الشام لا يمكن أن تبقى هكذا يعني في عماية وطريق يعني من الضلال والبعد عن الله عز وجل والبعد عن الدين. فيعني خروج المهدي سيكون في ملكه بالشام، ونزول المسيح عيسى بن مريم أيضا بالشام كما جاء في القرآن وفي السنة النبوية. نعم، فهذه المشاهد العظيمة، وأيضا خروج الدجال وقتله بالشام ويأجوج ومأجوج وكذا. فهذه البلد يعني موطن النبوات والوحي، ويعني الأرض التي بارك فيها، ومهاجر الأنبياء أيضا ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعد لها يعني مستقبلا عظيما، وستكون فيها الخلافة الراشدة الثانية، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة بعد الملك الجبري. فالملك الجبري والدعاة إلى على أبواب جهنم، هذا فلا بد يعني أن يصار إلى ذلك. فالله عز وجل هو مدبر الأمور وهو مسير الأمور، كله ذلك بحكمة، وهو يعني ليس من أمر إلا وفيه قدر عز وجل يجريه ليحدث يريد من الناس آياته سبحانه وتعالى. فهذه التطورات فعلا يعني توحي بأن ذلك سلسلة هذه الأحداث العظيمة يعني قد بدأ وسيكون، وعاقبتها خير والعاقبة المتقين. يعني فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلذلك فعلا الوصية، كل الوصية الصبر والثبات. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بالصبر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنعتصم بأمر الله عز وجل، ونثبت على دينه، ونثبت على عقيدتنا، ولا ننحرف قيد شعرة، ونرجع إلى ربنا، ونوحد كلمتنا. طبعا نوصي وصيتنا لهناك المجاهدين أن يثبتوا وأن يتوحدوا وأن يضموا جهود بعضهم إلى بعض، وأن يكونوا يدا واحدة. فالوحدة اتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعليكم بالاستمساك بالعروة الوثقى. والحمد لله يعني مما يثلج الصدر أن هذه المحنة قد أفادت رجوعا إلى الله عز وجل وحبا للموت. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن البلاء وأن الأمة ستصل يعني ستكون في فترة ما يعني غثاء كغثاء السيل. السبب أنهم كراهية الموت وحب الدنيا. فالآن هذه المظاهر الطيبة، هذه المشاهد، المواقف العظيمة نرى فيها فعلا أنهم أن الدنيا صارت جانبا، وضعوها جانبا، وأقبلوا على الشهادة وأحبوا الموت، وكان شعارهم الموت ولا المذلة، وليس لنا غيرك إلا الله يا الله. فهذا بشير خير، يعني هذه رجعة إلى الله عز وجل حقيقية، رجعة ليس بالكلام، رجعة بالفعل. بينما كان الناس همهم الدنيا، همهم الشهوات، همهم النزوات، المناصب، الأموال، النساء، الآن تركوا شباب في يعني كالضياحين في زهرة الحياة الدنيا، مع ذلك ترى همهم أن يتقدموا الصفوف، أن يجاهدوا، أن يثبتوا، أن يعني يهاجموا ويكونون في المقدمة، واستهانوا بكل شيء والمصاعب مع ما يرونه من التعذيب الشديد، ويعني أنواع من التفنن في الموت، ويعني استعمال كل شيء محرم. يعني مع ذلك يعني الإقدام والثبات هذه سنتين ونيف. هذه الحقيقة آية من آيات الله عز وجل، يعني هو الذي قذف في قلوب
ثبتهم الله
والسكينة، ونرجو الله عز وجل أن يمدهم بتأييده وتوفيقه، وأن يحدث لهم نصرا قريبا، وأن ينزل عليهم فتحا مجيدا. وليس لنا
إلا الدعاء،
اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأيد المؤمنين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وخاصة العالم الإسلامي كله مبتلى، ميانمار وبورما إخواننا هناك وهنغا أيضا يعانون.
هذه معالجة إن شاء الله لتعود الأمة إلى الدين الرابع
عشر. يعني أيضا قد تكون الصحوة تحتاج، الغافل يحتاج إلى يعني إيقاظه بشدة حتى يرجع، فلعلها تكون رجع إلى الله عز وجل، ورجع إلى الدين الحق، والاستمساك بالعروة الوثقى. وهذا ما نرجو الله عز وجل أن يمن
جزاكم الله خير الجزاء، وأحسن الله إليكم. أن كنا بحاجة وشوق إلى الاستزادة من الاستماع إليكم، ولكن لضيق الوقت وللارتباط ببرامج تلحق بهذا البرنامج لا أملك في ختام هذا البرنامج المبارك وهذه الدقائق التي عشناها مع بركات العلم ومع فضل أهل العلم مع شيخنا الحبيب شيخ محمد عيد عباس حفظه الله تعالى ونفع الله به، ومع شيخنا الحبيب وأخي الكريم أبي أحمد حفظه الله تعالى ونفع الله به. أقول في أقل من نصف دقيقة فقط أن هذا الشعب الأبي الكريم، شعب سوريا، شعب أرض الشام، انتقل من الحضيض إلى العلو والسمو بفضل الله ثم بهذا الابتلاء، ولا يزال على الطريق يمضي كما أشار مشايخنا حفظهم الله، إلى أن يصل بإذن الله إلى أن يقيم المشروع الإسلامي، وأن يعود إلى تطبيق شريعة الرب العلي جل في علاه. ونحن في هذا الصدد إن شاء الله تعالى هناك مؤتمرا يعقد يومي السبت والأحد القادمين 25 و 26 مايو بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف بمدينة نصر لمناقشة وتجلية هذه القضية، فنرجو أن نتابع هذا المؤتمر، وهذه القناة المباركة ترعى هذا المؤتمر إعلاميا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الوعي والفهم والإدراك لحقيقة قضايا الأمة، وللواجب الذي ينبني علينا ويترتب علينا تجاه قضايا هذه الأمة المباركة التي اصطفاها الله عز وجل لتكون خير أمة للناس. أيها الأحباب، أشكر مشايخنا مرة أخرى، وأشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله تعالى مع مزيد من العطاء ومع مزيد من الفضل ومع مزيد من الخير نمضي من خلال هذه القناة المباركة، ونمضي جميعا على طريق تقوى الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقوى، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلقاكم في لقاء مقبل على خير وطاعة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير